قال الإمام البخاري رحمه الله: باب قوله: قل هل ننبئكم بالأخسرين أعمالا. وقال: حدثني محمد بن بشار قال حدثنا محمد بن جعفر قال حدثنا شعبة عن عمرو عن مصعب قال: سألت أبي: قل هل ننبئكم بالأخسرين أعمالا؟ هم الحرورية؟ قال: هم اليهود والنصارى. فاليهود ظلموا محمدا صلى الله عليه وسلم، وأما النصارى كفروا بالجنة وقالوا لا طعام فيها ولا شراب. والحرورية الذين ينقضون عهد الله من بعد ميثاقه. وكان سعد يسميهم الفاسقين.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد، يقول الإمام البخاري رحمه الله: باب قول الله عز وجل: وهم يجوزون الأخسرين أعمالهم الذين ضل سعيهم في الحياة الدنيا هم يحتاجون أن يحسنون مكانها. ورد في حديث سعد بن أبي وقاص رضي الله تعالى عنه أنه قال له ابنه مصعب وسأله عن المعنيين بهذه الآية وهل هم الحرورية المقصود بهم الخوارج الذين خرجوا على أمير المؤمنين علي رضي الله تعالى عنه وأرضاه بعد قضية بعد الصفين وما حصل فيه من التحقيق، فإنهم خرجوا على علي وقاتلوه وقاتلهم رضي الله تعالى عنه وأرضاه. ولما سأله ابنه عن الحرورية هم الذين يعنون بهذه الآية، فقال: لا، هم اليهود والنصارى. قال: هم اليهود والنصارى. أما اليهود فإنهم كذبوا الرسول عليه الصلاة والسلام لما بعثه الله عز وجل، وأما النصارى فإنهم كذبوا بالجنة وأنه لا طعام فيها ولا شراب. وأما الحرورية فكان سعد يسميهم الفساق. والمقصود من هذا أن سعد بن أبي وقاص رضي الله عنه وأرضاه قال: إن المعنيين بهذه الآية ليس هؤلاء الذين هم الحرورية، وإنما هم اليهود النصارى.
قال: باب قوله: أولئك الذين كفروا بآيات ربهم ولقائه فحبطت أعمالهم الآية. وقال: حدثنا محمد بن عبد الله قال حدثنا سعيد بن أبي مريم قال أخبرنا المغيرة بن عبد الرحمن قال حدثني أبو الزناد عن الأعرج عن أبي هريرة رضي الله عنه عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه قال: إنه ليأتي الرجل العظيم الثمين يوم القيامة لا يزن عند الله جناح بعوضة. وقال: اقرأوا فلا نقيم لهم يوم القيامة وزنا. وعن يحيى بن بكير عن المغيرة بن عبد الرحمن عن أبي الزناد مثله.
وهذا الحديث وهذه الترجمة يقول الله عز وجل: فلا نقيم لهم يوم القيامة وزنا. ورد تحت هذا الحديث الذي فيه أنه يؤتى بالرجل العظيم السمين فلا يزن عند الله جناح بعوضة. وقال: اقرأوا فلا نقيم لهم يوم القيامة وزنا. وهذا هو المقصود من إيراد الحديث هنا، لأن الآية هذه التي في سورة الكهف فليت الفلاحة عند ما ذكر أن الرجل الذي هذا شأنه وهذا وصفه أنه لا يزن عند الله جناح بعوضة، أنه لا قيمة له ولا وزن له ولا أهمية له، بل هو تافه عقير على ضخامته وجسامته وسننه، فإنه لا قيمة له في الآخرة عند الله عز وجل ولا يزن عند الله جناح بعوضة.
قال: باب سورة مريم. بسم الله الرحمن الرحيم. كافها يا عين صاد. قال ابن عباس: أسمع بهم وأبصر، الله يقوله وهم اليوم لا يسمعون ولا يبصرون في ضلال مبين. يعني قوله أسمع بهم وأبصر الكفار. يومئذ أسمع شيء وأبصر لأرجمنك لأشتمنك ورئيا منظرا. وقال أبو وائل علمت مريم أن التقي نهي حتى قالت إني أعوذ بالرحمن منك إن كنت تقيا. وقال ابن عيينة لأزهم أزا أزعجهم إلى المعاصي إزعاجا. وقال مجاهد أزا عوجا. قال ابن عباس أزا إطاشا أساسا مالا إذا قولا عظيما بكرم صوتا. وقال مجاهد فليمدد له فليمدد وقال مجاهد فليمدد فليدأه. وقال غيره غيا خسرانا بكيا جماعة باك بكيا قال سليا صليا يصلى نبيا والنادي واحد مجلسا. قال باب قوله وأنذرهم يوم الحسرة. وقال حدثنا عمر بن الخطاب بن غياث قال حدثنا أبي قال حدثنا الأعمش قال حدثنا أبو صالح عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه أنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم يؤتى بالموت كهيئة كبش أملح وينادي مناد يا أهل الجنة فيشرئبون وينظرون فيقول هل تعرفون هذا فيقولون نعم هذا الموت وكلهم قد رآه. ثم ينادي يا أهل النار فيشرئبون وينظرون ويقول هل تعرفون هذا فيقولون نعم هذا الموت وكلهم قد رآه فيذبح. ثم يقول يا أهل الجنة خلود فلا موت ويا أهل النار خلود فلا موت. ثم قرأ وأنذرهم يوم الحسرة لتقضي الأمر وهم في غفلة وهم في غفلة وهؤلاء في غفلة أهل الدنيا وهم لا يؤمنون.
وهذه الترجمة والبخاري رحمه الله ذكر بعد سورة الكهف ما يتعلق بسورة مريم وأتى سعادته بالكلمات العديدة منها وفسرها. ثم أورد بعض التراجم المشتملة على بعض الآيات وأورد تحتها بعض الأحاديث المتعلقة بها ومنها هذه الترجمة بقوله وأنذرهم يوم الحسرة فتقضي الأمر وهم في غفلة وهم لا يؤمنون. وعرض هذا حديث أبي سعيد الخدري رضي الله تعالى عنه وأرضاه أنه قال عن رسول الكريم صلى الله عليه وسلم أنه قال يجاء بالموت يوم القيامة على هيئة كبش أملح فيقال يا أهل النار فيشرئبون يعني ينظرون ويتهيئون ويعملون أن يكون هناك شيء وراء هذا الندى ينفعهم فيقال أتعرفون هذا ويقول نعم هذا هو الموت وكانوا قد رأوه وهم قد رأوه ويعرفونه. ثم يقال يا أهل الجنة فيشرئبون ويقال لهم أتعرفون هذا فيقولون هذا هو الموت وكانوا قد رأوه فيذبح بين الجنة والنار. ثم يقال يا أهل النار خلود فلا موت ويا أهل الجنة خلود فلا موت. ثم تلا هذه الآية وأنذرهم يوم الحسرة لأن ذبح الموت وانتهاءه وكونه قضي عليه يجعل أهل الجنة يطمئنون زيادة على ما هم عليه من الاطمئنان لأنهم لا سبيل للموت إليهم لأن الموت قد ذبح فلا يأتيهم الموت بل هم دائمون وأحيا حياة دائمة لا نهاية لها وفي نعيم دائم وفي نعيم مقيم. فهؤلاء يزدادون حسرة إلى حسرتهم وسوءا إلى سوءهم وعذابا إلى عذابهم ولأنهم يئسوا من أن يحصل الموت لهم لأنه قد ذبح الموت ولا سبيل لهم إليه ولا أمل في حصوله لأنه قد ذبح. وعند ذلك تكون الحسرة وتكون الشدة لأنه لا سبيل للموت وإنما فيه حياة دائمة باقية في عذاب دائم والعياذ بالله. والموت ما هو معلوم من الأشياء الوجودية ومن الأمور الوجودية وليس من الأمور العدمية وغير ملك الموت، لأن الموت غير ملك الموت. هذا الذي جاء به على صورة كبش هي الموت نفسه الذي يأتي بعد الحياة فيحل في الأموات. لهذا الله عز وجل أطلق عليه الخلق، على الذي خلق الموت والحياة، فهو شيء وجودي. كما أن الحياة شيء وجودي فالموت شيء وجودي. وهذا الذي في هذا الحديث يدل على هذا، وأنه جيء به على صورة كبش فذبح بين الجنة والنار، فازداد بذلك أهل الجنة سرورا إلى سرورهم، وأنه لا موت ولا انقضاء لهذه اللذة والنعيم الذي هم فيه، وازداد أهل النار حسرة على حسرتهم وألما إلى ألمهم وشدة إلى شدتهم والعياذ بالله.
قال باب قوله: وما نتنزل إلا بأمر ربك له ما بين أيدينا وما خلفنا. وقال حدثنا أبو نعيم قال حدثنا عمر بن زر قال سمعت أبي عن سعيد بن جبير عن ابن عباس رضي الله عنهما أنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لجبريل: ما يمنعك أن تزورنا أكثر مما تزورنا؟ فنزلت: وما نتنزل إلا بأمر ربك له ما بين أيدينا وما خلفنا.
وهذه الترجمة تتعلق بالآية: وما نتنزل إلا بأمر ربك. وأورد تحت هذا الحديث أن الرسول الكريم عليه الصلاة والسلام قال لجبريل: ما لك لا تزورنا أكثر مما تزورنا. فنزلت هذه الآية: وما نتنزل إلا بأمر ربك، يعني أن مجيء جبريل عليه الصلاة والسلام إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم إنما يكون بأمر الله وبتكليفه بمهمة يأتي بها إلى محمد عليه الصلاة والسلام. ففيه بيان سبب نزول الآية، وأن النبي عليه الصلاة والسلام أطأ عليه جبريل في بعض المرات وتأخر مجيئه إليه فاشتاق إليه وقال له: ما لك لا تزورنا أكثر مما تزورنا. فنزلت هذه الآية، وأنه إنما يأتي بأمر الله، إنما ينزل بالوحي من الله على رسول الله صلوات الله وسلامه وبركاته عليه.
قال باب قوله: أفرأيت الذي كفر بآياتنا وقال لأوتين مالا وولدا. وقال حدثنا الحميدي قال حدثنا سفيان عن الأعمش عن أبي الضحى عن مسروق قال سمعت خطابا قال: جئت العاصي بن وائل السهمي أتقاضاه حقا لي عنده، فقال: لا أعطيك حتى تذكر بمحمد صلى الله عليه وسلم، وقلت: لا، حتى تموت ثم تبعث. قال: وإني لميت ثم مبعوث. قلت: نعم. قال: إن لي هناك مالا وولدا فأقضيك. فنزلت هذه الآية: أفرأيت الذي كفر بآياتنا وقال لأوتين مالا وولدا. رواه الثوري وشعبة وحفص وأبو معاوية ووقيع عن الأعمش. قال باب قوله: أطلع الغيب أن اتخذ عند الرحمن أهدا. الآية. قال موثقا. وقال حدثنا محمد بن كثير قال أخبرنا سفيان عن الأعمش عن أبي الضحى عن مسروق عن خباب رضي الله عنه قال: كنت قيلا بمكة فعملت للعاص بن وائل المستهلكي سيفا فجئت أتقاضاه، فقال: لا أعطيك حتى تذكر بمحمد. قلت: لا أذكر بمحمد صلى الله عليه وسلم حتى يميتك الله ثم يحييك. قال: إذا أماتني الله ثم بعثني ولي مال وولد. فأنزل الله: أفرأيت الذي كفر بآياتنا وقال لأوتين مالا وولدا. أطلع الغيب أن اتخذ عند الرحمن أهدا. قال موثقا: لم يقل الأشجعي عن سفيان سيفا ولا موثقا. باب: كلا سنكتب ما يقول ونمد له من العذاب مدا. وقال حدثنا بشر بن خالد قال حدثنا محمد بن جعفر عن شعبة عن سليمان قال سمعت أبا الضحى يحدث عن مسروق عن قتادة رضي الله عنه أنه قال كنت خينا في الجاهلية وكان لي دين على العاقل وائل قال فأتاه يتقاضى فقال لا أعطيك حتى تكفر بمحمد صلى الله عليه وسلم فقال والله لا أكفر حتى يميتك الله ثم تبعث قال فذرني حتى أموت ثم أبعث فسوف أنسى مالا وولدا فأقضيه فنزلت هذه الآية أفرأيت الذي كفر بآياتنا وقال لأنسين مالا وولدا باب قوله عز وجل ونرثه ما يقول ويأتينا فردا وقال ابن عباس الجبال هدا هدما وقال حدثنا يحيى قال حدثنا وكيع عن الأعمش عن أبي الضحى عن مسروق عن خباب رضي الله عنه قال كنت رجلا خينا وكان لي على العاقل وائل دين فأتيته أتخاطى وقال لي لا أقضيك حتى تكفر بمحمد قال قلت لن أكفر به حتى تموت ثم تبعث قال وإني لمبعوث من بعد الموت فسوف أقضيك إذا رجعت إلى مال وولد قال فنزلت أفرأيت الذي كفر بآياتنا وقال لأنسين مالا وولدا أطلع الغيب أم اتخذ عند الرحمن أهدا كلا سنكتب ما يقول ونمد له من العذاب مدا ونرثه ما يقول ويأتينا فردا
هذه التراجم الأربع تتعلق بهذه الآيات الأربع من قوله عز وجل أفرأيت الذي كفر بآياتنا وقال لأوتين ماله وولدا وأورد تحتها هذه التراجم أربعة أحاديث عن حباب رضي الله تعالى عنه وأرضاه وكلها يعني في موضوع واحد وتتعلق بقصة ما حصل من استيفائي أو طلب استيفائي حباب رضي الله عنه من العاصب الوائل السهمي دين له كان عليه وكان من أجل شيخ صنعه له وكان حدادا قيما وكان قيما وقيمه الحداد فجاء يتقاضاه فقال لا أعطيك حقك إلا حتى تكفر بمحمد فقال لن أكفر به حتى تموت وتبعث المقصود من هذا أنه لا يكفر به لأنه عندما يموت الناس ويبعثون ليس هناك مجال للكفر وإنما الإيمان والكفر قبل الموت الإيمان والكفر إنما هو قبل الموت والناس يموتون على ما يموتون عليه من الإيمان والكفر فمن مات على شيء بعث عليه ومن مات مؤمنا بعث مؤمنا ومن مات كافرا بعث كافرا لكن المقصود من هذا هو التعريض بما كان ينكره العاص وهو البعث لأن الكفار كانوا ينكرون البعث فقال لا لن أكفر به حتى تموت وتبعث بمعنى أنه لا يكفر به وأنه في هذه الحياة الدنيا يعني يؤمن به ويستمر على ذلك وأنه يموت على ذلك وأنه كما هو معلوم إنما يكون الموت ثم البعث وبعد البعث ليس هناك إيمان وكفر وإنما الكفر والإيمان قبل الموت ومن مات على شيء بعث عليه فكان العاص الوائل السهمي وهو والد عمرو بن العاص رضي الله عنه كان سيدا في قومه وشريفا وكبيرا ولكنه أدركه الخذلان والعياذ بالله فلم يوفق الإيمان ومات على الكفر والعياذ بالله
قال سورة طه بسم الله الرحمن الرحيم قال ابن جبير والضحاك بالنبطية طه يا رجل وقال مجاهد ألقى صنعه يقال كل ما لم ينطق بحرف أو فيه زمزم أو فأس فهي عقدة أجل ظهري فيسحتكم يبلككم ويسحتكم يهلككم المثلى تأليف الأمثل يقول بدينكم يقال خذ المثلى خذ الأمثل ثم أتوا صفا يقال هل أتيت الصف اليوم يعني المصلى الذي يصلى فيه فأوجب أضمر خوفا وذهبت الواو في القيمة لكثرة الماء في جذوع أي على جذوع النخل خطبك ماله نفاس مصدر ماسه نفاسا لننسفنه لنسرينا قاعا يعدوه الماء والصفق المستوي من الأرض وقال مجاهد أوزارا أثقالا من سينة القوم الحلي الحلي الذي استعار من آل فرعون فقذفتها فألقيتها ألقى صنع فنسي موسى هم يقولونه أخطأ الرب لا يرجع إليهم قولا العجل همسا حس الأقدام حشرتني أعمى عن حجتي وقد كنت بصيرا في الدنيا قال ابن عباس بقبس ضل الطريق وكانوا شاكين وقال إن لم أجد عليها من يهدي الطريق آتيكم بنار توقدون وقال ابن عيينة أمثلهم طريقة أعدلهم وقال ابن عباس حظما لا يظلم ويهضم من حسناته عوجا واديا ولا أمثل راضية سيرتها حالتها الأولى النهى التقى بنكا الشقاء هوى شقيا بالوادي المقدس المبارك هو اسم الوادي بملكنا بأمرنا فكان سوى بملكنا بأمرنا مكانا سوى منصب بينهم يبسا يابسا على قدر موعد لا تنيا لا تضعفا يفرق عقوبة قال باب قوله واصطنعتك لنفسي وقال حدثنا الصلت بن محمد قال حدثنا مهدي بن ميمون قال حدثنا محمد بن سيرين عن أبي هريرة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه قال التقى آدم وموسى فقال موسى لآدم أنت الذي أشقيت الناس وأخرجتهم من الجنة قال له آدم أنت الذي اصطفاك الله برسالتي واصطفاك لنفسي وأنزل عليك التوراة قال نعم قال فوجدتها كتب علي قبل أن يخلقني قال نعم فحج آدم موسى اليم البحر
وهذه الترجمة يقول البخاري ذلك الله عز وجل أنا أقدر نفسي هي أول التراجم المتعلقة بالآيات التي أورد تحتها الحديث وقبل ذلك كعادته أورد بعض الكلمات من السورة وفسرها وأورد تحت هذه الترجمة حديث أبي هريرة في قصة محاجة تحاجي آدم وموسى عليه الصلاة والسلام وأن موسى قال أنك أيتنا وأخرجتنا من الجنة وقال موسى قال آدم عليه الصلاة والسلام أنت موسى الذي اصطفاك الله برسالاته واصطفاك لنفسه أوجدت أن الله تعالى كتب علي هذا قبل أن يخلق قبل أن يخلقني قال نعم قال فحج آدم موسى يعني غلبه في الحجة حج آدم موسى غلبه في الحجة والحديث يأتي في كتاب القدر ولكنه أورده هنا من أجل الجملة التي فيه وهي اصطفاك لنفسه وإنها هي التي أورد الحديث من أجلها في هذه الترجمة واصطنعتك لنفسي
قال باب قوله ولقد أوحينا إلى موسى أن أسر بعبادي فاضرب لهم طريقا في البحر يبسا لا تخاف دركا ولا تخشى فأتبعهم فرعون بجنوده فغشيهم من اليم ما غشيهم وأضل فرعون قومه وما هدى. وقال حدثني يعقوب بن إبراهيم قال حدثنا روح قال حدثنا شعبة قال حدثنا أبو بشر عن سعيد بن جبير عن ابن عباس رضي الله عنهما أنه قال لما قدم رسول الله صلى الله عليه وسلم المدينة واليهود تصوم عاشوراء فسألهم فقالوا هذا اليوم الذي ظهر فيه موسى على فرعون. فقال النبي صلى الله عليه وسلم نحن أولى بموسى منهم فصوموا. قال باب قوله ولقد أوحينا إلى موسى أن أسر بعبادي.
باب قول الله عز وجل ولقد أوحينا إلى موسى أن أسر بعبادي فقول لهم طريقا في البحر يبسا. وأورد تحتها هذا الحديث حديث ابن عباس الذي سبق أن مر مرارا وهو المتعلق بقدوم النبي صلى الله عليه وسلم المدينة وأنه وجد اليهود يصومون يوم عاشوراء وأنه سألهم وقالوا أنه يوم نجي فيه موسى وقومه. فقال عليه الصلاة والسلام للمسلمين أنتم أحق بموسى منهم فصوموه. المقصود من إرادي هنا أنه يتعلق بهذه الترجمة وهي حصول النجاة لموسى ومن معه. الحديث الذي جاء في صيام يوم عاشوراء انهم كانوا يصومونه شكرا لله عز وجل على ما نجل على انجائه لموسى ومن معه واهلاكه لفرعون ومن معه. فمن اجل ذلك اورد البخاري رحمه الله الحديث تحت هذه الايه لانها تتعلق بانجاء الله لموسى ومن معه من الغرق وان الله تعالى جعل لهم البحر على هذه الطريقه التي بينها سبحانه وتعالى حيث نجوا وهلك أعداؤهم فرعون وقومه.
قال باب قوله فلا يخرجنكما من الجنة فتشقى. وقال حدثنا قتيبة بن سعيد قال حدثنا أيوب بن النجار عن يحيى بن أبي كثير عن أبي سلمة بن عبد الرحمن عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال حاج موسى آدم فقال له أنت الذي أخرجت الناس من الجنة بذنبك وأشقيتهم. قال آدم يا موسى أنت الذي اصطفاك الله برسالته وبكلامه أتلومني على أمر كتبه الله علي قبل أن يخلقني أو قدره علي قبل أن يخلقني. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم فحج آدم موسى.
وهذه الترجمة تتعلق بقول الله عز وجل لا يخرجنكم من الجنة فتشقى. ورد تحتها حديث أبي هريرة المتقدم من طريق أخرى في قصة حاجة آدم وموسى عليهم الصلاة والسلام. وفيها أنه قال موسى أي موسى على قوم آدم عليه الصلاة والسلام أنت الذي أخرجتنا من الجنة بذنبك
قال أنت الذي أخرجت الناس من الجنة
بذنبك وأشقيتهم. أنت الذي أخرجت الناس من الجنة وأشقيتهم لأن هذا هو يطابق ما جاء في الآية لا يخرجنكم من الجنة فتشقى. لا يخرجنكم من الجنة فتشقى. من أجل اشتماله على معنى هذه الآية أورد هذا الحديث من طريق أخرى غير الطريقة السابقة. وكما قلت الحديث هو من حديث القدر حديث الإيمان بالقضاء والقدر وسيرده البخاري رحمه الله هناك في كتاب الإيمان بالقضاء والقدر في كتاب القدر.
قال سورة الأنبياء بسم الله الرحمن الرحيم. وقال حدثنا محمد بن بشار قال حدثنا غندر قال حدثنا شعبة عن أبي إسحاق قال سمعت عبد الرحمن بن يزيد عن عبد الله رضي الله عنه أنه قال بني إسرائيل والسهف ومريم وطاها والأنبياء هن من العتاق الأول وهن من كلاب. وقال عبد الله رضي الله عنه بني إسرائيل والسهف ومريم وطاها والأنبياء هن من العتاق الأول وهن من كلاب. وقال قتادة إزازا قطعهن. وقال الحسن في فلك مثل فلسة. مثل فتة المغزل يسبحون يدورون. قال ابن عباس نفشت رعت يصبحون يسحبون يمنعون. أمتكم أمة واحدة. قال دينكم دين واحد. ليلا قال ابن عباس نفشت ليلا رعت قال ابن عباس نفشت رعت ليلا يسحبون يمنعون. أمتكم أمة واحدة. قال دينكم دين واحد. وقال عكرمة حطبوا بالحبشية. وقال غيره أحبت توقعوا من أحببت خامدين هامدين. حصيد مستأصل مستأصل يقع على الواحد والاثنين والجميع. لا يستحقرون لا يعيون. ومنه حذير وحذرت بعيد. عميق بعيد نفتوا نفتوا صنعة لبوس الزروع. تقطعوا أمرهم اختلفوا. الحسيد والحج والجرس والهمس واحد. قال الحديث والحس والجرس والهمس واحد وهو من الصوت الخفيف. آذناك أعلى الناس. آذنتكم إذا أعلمته فأنت وهو على سواء لم تردد. وقال مجاهد لعلكم تسألون تفهمون. ارتضى رضي التماثيل الأصنام السجل الصحيفة.
ثم ان البخاري رحمه الله بدا بسوره الانبياء واورد حديث عبد الله بن مسعود الذي سبق ان تقدم من سوره الاسراء وانه قال ان بني اسرائيل من سوره بني اسرائيل والكهف ومريم انهن من عتاق الاول وهن من بلاد. وفي هذا الحديث فيه زياده سوره طه وسورة الأنبياء لأن هذه السورة الخمس وصفها ابن مسعود رضي الله عنه وأرضاه أنها من العتاق الأول أنهم من كلابه. والمقصود بذلك أنهم حفظه أولا ومما تعلمه أولا وأنها من السور القديمة التي أنزلت سابقا يعني أنزلت في مكة وحفظها ابن مسعود تعلمها ابن مسعود. فهذا هو المقصود من قوله من بلادي قوله من العتاق الاول. قد سبق مره هناك ان الثلاث المقصود بها الاشياء القديمه وانه يقال الطارق والثليث. الثليث يراد به القديم والطارق يراد به الحديث. قوله من بلادي هي من قديم ما عندي ومن مما هو عندي من قبل وما تعلمته سابقا.
قال باب كما بدأنا أول خلق
بقول بني إسرائيل. بني إسرائيل يعني سورة بني إسرائيل وذكرت هنا على أن في سورة قبلها أو على الحكاية لأنها كما قال سورة بني إسرائيل بني إسرائيل يعني سورة بني إسرائيل وكما يقال المؤمنون سورة المؤمنون على الحكاية سورة المؤمنون يعني لا يقال سورة المؤمنون لما يقال سورة المؤمنون يعني على الحكاية قد أفلح المؤمنون يعني أخذت هذه الكلمة وتثمن للسورة ويشابها على ما في عليها الحكاية. فلو أتي بالسورة قبلها ما تبقى مجرورة يقال سورة المؤمنين وإنما يقال سورة المؤمنون وإنما جاءت مرفوعة عن الحكاية. فهنا يعني جاءت على حكاية اسمها فلا يقال بنو إسرائيل بنو إسرائيل لأنها بنو إسرائيل يعني من سورة بنو إسرائيل تقيت على هذا الوضع لأنها على الحكاية وهي مقصود بها سورة بنو إسرائيل ليس سورة بنو إسرائيل وسورة بنو إسرائيل.
قال باب كما بدأنا أول خلق نعيده. وعدا علينا إنا كنا فاعلين. وقال حدثنا سليمان بن حرب قال حدثنا شعبة عن المغيرة عن المغيرة بن النعمان شيخ من النخل عن سعيد بن زيد عن ابن عباس رضي الله عنهما أنه قال خاطب النبي صلى الله عليه وسلم فقال إنكم محشورون إلى الله عراة غرلا لما بدأنا أول خلق نعده وعدا علينا إنا كنا فاعلين. ثم إن أول من يبكى يوم القيامة إبراهيم ألا إنه يجاء برجال من أمتي فيؤخذ بهم ذات الشمال فأقول يا رب أصحابي فيقال لا تدري ما أحدث بعده فأقول كما قال العبد الصالح وكنت عليهم شهيدا ما دمت فيهم إلى قوله شهيد. ويقال إن هؤلاء لم يزالوا مرتدين على أعقابهم منذ فارقتهم.
وهذه الكلمة تتعلق بقوله عز وجل ما بدأنا أول خلق نعيده وعدا علينا إنا كنا فاعلين. وأورد تحتها حديث عائشة رضي الله عنها وأرضاها وهو أن النبي عليه الصلاة والسلام خطب الناس قال أبي بن عباس رضي الله عنه وهو أن النبي خطب الناس قال يا إنكم محشورون إلى الله غرفة عراة غرلا فما بلنا أول خلق نعيده وعدا علينا إنا كنا فاعلين. ورد الحديث هنا من أجل أن فيه ذكر هذه الآية وحكاية حكية الحديث من هذه الآية وذكرت ضمن هذا الحديث. والمقصود من ذلك أن الناس يحشرون حفاة عراة غرلا يعني غير مفتونين غرلا غير مفتونين فإنهم عندما يبعثون يبعثون غير مفتونين كما أنهم ولدوا غير مفتونين فإنهم يبعثون غير مفتونين. كما بدأنا أول خلق نعيده يعني الهيئة التي كان عليها عند الخلق يكون عليها عند البعث. إن كان قد فتن في الدنيا فإنه يعود أغلف ويعود أغرل كما جاء في هذا الحديث عن رسول الله عليه الصلاة والسلام وأن الله عز وجل وعد بأنه يعيد الخلق كما كان في البداية. ومعلوم أنه كان في البداية فيه غرلة وأنه أغرر فمن وعد وفائه لوعده وإيجاده الخلق في المرة الثانية كما كان في المرة الأولى أن يأتي على هذه الهيئة التي كان عليها عند الخلق الأول فيكون عليها عند الخلق الثاني. ومعلوم أن قطع هذه الغرلة في الحياة الدنيا لأن الناس بحاجة إلى التطهير بحاجة إلى النظافة عند الوضوء فإذا أزيلت فإنه فيه تمكن من الطهارة والنظافة. أما يوم القيامة عندما يكون الناس في الآخرة في الجنة فإنه لا يوجد عندهم هذه الأمور التي يتطهر منها لأنه لا بول ولا مخاطة ولا يعني مني وإنما تحصل اللذة ويحصل التنعم من غير أن تحصل هذه الأشياء التي كانت تحصل في الدنيا ويحتاج إلى التطهر منها والتنظف منها. فالحاصل أن تلاوة هذه الآية جاءت بعد ذكر غرلا وأنهم يعدون غير مفتونين لأن الله تعالى وعد بأنه يعيد الخلق كما كان وكان في الخلق الأول أنه أغرل ويبعث يوم القيامة أغرل إنكم محشورون إلى الله حفاة عراة غرلا من غير محكومين كما بدأنا أول خلق نعيده فهو يخلق يوم القيامة أجرد وإنما يكسى بعد ذلك ويحتفي بعد ذلك لكن النعال بعد ذلك وتقطع الغرلة بعد ذلك ولكنه يوم القيامة يأتي كالخلق الأول فيأتون عراة حفاة غرلا كما كانوا في الخلق الأول يكونون في الخلق الثاني. ثم إن أول ما يكسى إبراهيم عليه الصلاة والسلام ويجاء به ناس في إلا إنه يوسف رجالا من أمتي فيأخذهم إياك الشمال فأقول يا ربي فأقول أصحابي فيقال إنك لا تدري ما أحدث بعدك إنهم لم يزالوا مرتدين منذ فارقتهم فأقول كما قال عبد الصالح وكنت عليهم شهيدا ما دمت فيه. الحديث سبق أن أورده البخاري رحمه الله في سورة المائدة عند هذه الآية لأنه يتعلق لأنها تليت هذه الآية أتى به هناك وأتى به هنا من أجل قوله كما بدأنا هو خلق نعيده وأدن علينا أننا كنا فاعلين وسيأتي به في كتاب الرقاب وهو محله الذي يناسبه أكثر ولكنه جاء هنا من أجل تلاوة الآية كما أنه جاء في الآية المائدة من أجل تلاوة المائدة وقد عرفت تلاوة الآية المائدة وقد عرفنا لما مضى أن المقصود لهؤلاء هم الذين ارتدوا من الصحابة الذين صحبوا رسول الله عليه الصلاة والسلام وهم القلة القليلة من الأعراب وغيرهم الذين ارتدوا بعد وفاة الرسول صلى الله عليه وسلم وقاتل الصديق رضي الله عنه المرتدين فمن مات منهم على ردته ولم يوفق للرجوع الى الاسلام هذا هو الذي يقول فيه الرسول صلى الله عليه وسلم وكان يعرفه انه من اصحابه فيقال انك لا تدري ما حدث بعدك وانهم لن يزالوا مرتدين منذ فارقتهم المقصود بهؤلاء القله القليله واما اصحاب رسول الله الذين اكرمهم الله عز وجل بصحبته وتمكن الإيمان من قلوبهم وأثنق أعمارهم وحياتهم مع رسول الله عليه الصلاة والسلام يجاهدون معه ويذبون عنه ثم تحملوا الشريعة عنه وأدوها إلى من بعدهم وعمروا حياتهم بالأعمال الصالحة وتقربوا إلى الله عز وجل فهؤلاء هم خير الناس وهم أفضل الناس وهم خير القرون الذين ما كانوا ولا يكونوا مثلهم. إذن فهذه الآية تعني قلة قليلة أدركهم الخذلان فارتدوا ومما لم يتمكن الإيمان في قلوبهم ومعلومة أن النبي عليه الصلاة والسلام كان يعطي بعض المؤلفة في قلوبهم ممن أسلم حديثا ليتألفهم على الإسلام حتى يتمكن الإيمان من قلوبهم وكان يترك الذين تمكن الإيمان من قلوبهم كما فعل مع الأنصار في غزوة حنين لأنه أعطى الذين أسلموا للمسلمة الفتح الأموال الكبيرة الطائلة يتألفهم وترك الذين تمكن الإيمان من قلوبهم وهم الأنصار فلم يعطهم شيئا حتى وجدوا في أنفسهم وبين لهم عليه الصلاة والسلام أنه إنما أعطى هؤلاء لهذا الغرض وأن هؤلاء تركهم لما عندهم الإيمان وأنهم رجعوا بالحظ الأوفر وهو ما قاله لهم رسول الله عليه الصلاة والسلام أما ترون أن يذهب الناس بالشاة والبعير ويذهبون إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى رحالكم فقال لهم تلك الكلمات الجميلة البليغة التي بها فروا ودخل عليهم السرور وأظهروا الرضا وأنه إنما قال ذلك بعضهم وبعض منهم بما رأوا إيثار أولئك وأخذهم الأموال الطائلة وهؤلاء لم يأخذوا شيئا والرافضة يقولون عن الصحابة أنهم ارتدوا بمقدمة أبو بكر وعمر وعثمان رضي الله تعالى عنهم وأرضاهم ويأتون بهذا الحديث أمثاله يعني للدلالة على ارتداد الصحابة وهذا من خذلان الله تعالى لهؤلاء حيث ظنوا السوء كأصحاب رسول الله عليه الصلاة والسلام وهؤلاء الذين قالوا في الصحابة ما قالوا هم أكثر الناس خصة وهم أبعد الناس عن الحق والهدى وهم الذين قطعوا صلتهم برسول الله عليه الصلاة والسلام لأنه لا صلة للرسول عليه الصلاة والسلام إلا عن طريق الصحابة والناس ما عرفوا الكتاب والسنة إلا عن طريق الصحابة قد قال أبو زرعة الرازي إذا رأيتم من ينتقص أصحاب رسول الله عليه الصلاة والسلام فاعلموا أنه زنديق وذلك أن الرسول حق والكتاب حق وإنما أدى إلينا الكتاب والسنة أصحاب رسول الله وهؤلاء يريدون أن يجرحوا شهودنا ليبطلوا الكتاب والسنة والجرح بهم أولى وهم تنابل يعني معناه أن القدح في الناقل قدح في المنقول وهؤلاء بقدح في الصحابة معنى أنهم خسروا
أن يكون بأيديهم الكتاب والسنة فصاروا أخطر الناس خطفة وأبعدهم عن الحق.
عمالية يقرؤون ولا يكتبون. وقال مجاهد مشيد بالقصة. وقال غيره يخرطون من الصفوة ويقال يخطون يخطون. وهدوا إلى الطيب من القول انهموا إلى القرآن وهدوا إلى صراط الحميد الإسلام. قال ابن عباس بسبب لحبل من أسف البيت يذهل كشغل. باب وترى الناس سكارى. وقال حدثنا عمر بن حق قال حدثنا أبي قال حدثنا الأعمش قال حدثنا أبو صالح عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه قال قال النبي صلى الله عليه وسلم يقول الله عز وجل يوم القيامة يا آدم يقول لبيك ربنا وسعديك فينادى بصوت إن الله يأمرك أن تخرج من ذريتك بعثا إلى النار. قال يا رب وما بعث النار؟ قال من كل ألف. وراه قال 999. فحينئذ طبق الحامل حمدها ويشيب الوليد وترى الناس سكارى وما هم بسكارى ولكن عذاب الله شديد. فشق ذلك على الناس حتى تغيرت وجوههم. فقال النبي صلى الله عليه وسلم من يأجوج ومأجوج 999 ومنكم واحد. ثم أنتم في الناس كالشعرة السوداء في جنب الثور الأبيض أو كالشعرة البيضاء في جنب الثور الأسود. وإني لأرجو أن تكونوا ربع أهل الجنة. فكبرنا ثم قال ثلث أهل الجنة. فكبرنا ثم قال شطر أهل الجنة. فكبرنا. قال أبو أسامة عن الأعمش ترى الناس سكارى وما هم بسكارى. وقال من كل ألف 999. وقال جرير وعيسى بن يونس وأبو معاوية سكرى وما هم بسكرى.
وهذه الترجمة تتعلق بقول الله عز وجل الناس سكارى وما هم بسكارى ولكن عذاب الله شديد. وورد فيها حديث أبي هريرة رضي الله تعالى عنه وأرضاه حديث أبي سعيد الخدري رضي الله تعالى عنه وأرضاه الذي فيه أنه يوم القيامة يقال لآدم أخرج بعد النار ويقول يا ربي نوع النار ويقول من كل 1999. عند ذلك يشير طبعا كل ذات كل حملها وترى الناس سكارى وما هم بسكارى. وهذا مقصود من رد الحديث هنا لأنه يتعلق بمعنى الآية بما تدل عليه الآية. هذا الذي جاء في هذا الحديث يبين الحالة التي يقوم عليها الناس يوم القيامة وأن هذا شأنه لهذه حاله. ترى الناس سكارى وما هم بسكارى. إن الصحابة رضي الله عنهم أرضاهم شد عليه ذلك قالوا كيف إذا كان واحد من 1000 من الذي ينجو ومن الذي يسلم ما دام أن نسبة الهلاك إلى نسبة نجاة الهلاك 1 من 1000. فقال عليه الصلاة والسلام إن من يأجوج ومأجوج 999 ومنكم واحد. طول من هذا يعني من الكفار من هذا هذه نسبتهم وأنهم أضعاف المواعظة للمسلمين ولأهل الإيمان ولأهل الجنة وأن نسبة أهل الجنة إلى أهل النار كنسبة 1 إلى 1000. ثم المقصود من هذا يعني يأجوج ومأجوج ومن في حكمهم من الكفرة لأن المقصود أن الكفرة كلهم من بعث النار فيأجوج ومأجوج هم الأكثرية ومن يلحق بهم من الكفار الآخرين. ثم إن الرسول عليه الصلاة والسلام قال إني لأرجو أن تكونوا كل أهل الجنة. قالوا فكبرنا لفرحا واجتهادا وسرورا. ثم قال إني لأرجو أن تكونوا كل أهل الجنة
قالوا فكبرنا، قالوا الله أكبر، يشعرون اجتهاده. الذي دليل على أنه عند الأمر الشار يعني يشرع التكبير، وأن ما يفعل في هذا الزمان التكبير عند ذكر الشيء الذي يستحسن أن هذا من الأمور محدثة، الأمر التي لا تصلح ولا تنبغي، وإنما الذي يشرع وما دل عليه هذا الحديث وغيره من الصحابة رضي الله عنهم وأرضاهم عندما يسمعون أمرا شارا يقولون الله أكبر يكبرون، لأن هذا فيه إظهار السرور وفيه الثناء على الله عز وجل وتعظيم الله سبحانه وتعالى. وفيه جانب بين هذا وذاك، هناك التفكير لأن هو محذور، وأيضا ليس فيه شيء يحمد، إنما هو شيء مذموم. شيء مشروع هو التكبير كما جاء في هذا الحديث وفي غيره من الأحاديث. والحديث سيأتي من البخاري رحمه الله بعد ذلك.
قال باب: ومن الناس من يعبد الله على حرف، فإن أصابه خير اطمأن به، وإن أصابته فتنة انقلب على وجهه حذر الدنيا والآخرة، إلى قوله: ذلك هو الضلال البعيد، أشرفناهم وسعناهم. قال: حدثني إبراهيم بن الحارث قال: حدثنا يحيى بن أبي بكير قال: حدثنا إسرائيل عن أبي حصين عن سعيد بن جبير عن ابن عباس رضي الله عنهما أنه قال: ومن الناس من يعبد الله على حرف. قال: كان الرجل يقدم المدينة، فإن ولدت امرأته غلاما ونسجت حيه قال: قال: هذا دين صالح. وإن لم تلد امرأته ولم تنسج حيه قال: هذا دين سوء.
وهذه الكلمة تتعلق بقول الله عز وجل: من الناس يعني يعبد الله على حرف، وقال إن صده وكذب على جانب ليس متمثل الإيمان في قلبه، وهذا مثل الأعراض وبعض الأعراض الذين يأتون ولم يتمثل الإيمان من قلوبهم فيكون عندهم ضعف، فإذا وجدوا خيرا وجدوا انبساط في الرزق، ولدت المرأة ذكرا ولدا وأنتجت الخير، قال: هذا دين مبارك، دين صالح. وإن لم يحصل شيء من هذا قال: هذا دين سوء والعياذ بالله. فشاء وأدرك الخذلان والعياذ بالله. فهذا يتعلق بهذا النوع من الناس وهذا الصنف من الناس الذي لم يتمكن إيمانه من قلبه، والذي هو على شفا جرف نهار، فهو إن وجد شيئا يثبته وشيئا يعجبه فرحة وسرة، إن وجد خلاف ذلك فتشاءم ووصف الدين ونسل هذا إلى الدين، وأن ما حصل له من قلة المال أو من عدم وجود الولد أو عدم إنتاج الدواب أن هذا بسبب الدين، وأن وصف الدين بأنه دين السوء والعياذ بالله. فابن عباس رضي الله عنه وأرضاه فسر المراد بالآية في هؤلاء الذين هم من الأعراب ويكون إيمانهم ضعيفا ليس قويا، ولم يتمكن الإيمان من قلوبهم فيحصل منهم مثل هذا الكلام السيء، وهذا الكلام صريح والعياذ بالله. أما كلمة أشرفناهم فهذه الصورة التي بعدها وليست في هذه الصورة، ولكنه أتى بها هنا لما يقول ما لها من العلاقة، حيث قال: فإن أصابه خير اطمأن به، يعني إذا صار هناك نعمة وهناك يعني خير رضي، وإذا كان بخلاف ذلك فإنه يشعر.
قال: باب قوله: هذان خصمان اختصموا في ربهم. وقال: حدثنا حجاج بن منهال قال: حدثنا هشيم قال: أخبرنا أبو هاشم عن أبي مسلم عن قيس بن عباد عن أبي ذر رضي الله عنه أنه كان يقسم فيها: إن هذه الآية هذان خصمان اختصموا في ربهم نزلت في حمزة وصاحبيه وعتبة وصاحبيه يوم برزوا في يوم بدر، رواه سفيان عن أبي هاشم وقال عثمان عن جرير عن منصور عن أبي هاشم عن أبي مجلس قوله. وقال حدثنا حجاج بن منهاب قال حدثنا معتمر بن سليمان قال سمعت أبي قال حدثنا أبو مجلس عن قيس بن عباد عن علي بن أبي طالب رضي الله عنه أنه قال أنا أول من يكتب بين يدي الرحمن للخصومة يوم القيامة. قال قيس وفيهم نزلت هذان خصمان اختصموا في ربهم قال هم الذين بارزوا يوم بدر علي وحمزة وعبيدة وشيبة بن ربيعة وعتبة بن ربيعة والوليد بن عتبة.
هذه قضية تتعلق بقول الله عز وجل قال أن هم اختصموا في ربهم. المقصود من ذلك أنه جاء في هذه الحديث تذكير هؤلاء الخصمين يعني هؤلاء الخصوم لأنهم حمزة ومن معه من جانب و وشيبة ومن معه من جانب وهم الذين تبارزوا يوم بدر ثلاثة من أصحاب رسول الله عليه السلام وثلاثة من الكفار. فهي خصومة بين المؤمنين والكفار يعني هؤلاء هم العباس وعلي وعبيدة والكفار حمزة بن عبد المطلب وعلي وعبيدة والكفار هم عبيدة شيبة وعتبة هذا ربيعة والوليد إذن والوليد من عتبة.
قال سورة المؤمنين قال بسم الله الرحمن الرحيم. باب قال ابن عيينة سبع طرائق سبع سماوات لها سابقون سبقت لهم السعادة قلوبهم وجلة خائفين. قال ابن عباس هيهات هيهات بعيد بعيد واسأل العادين الملائكة فالفصول تستأخرون للاكدون لعادلون صالحون عابدون. وقال غيره من سلالة الولد والرصة السلالة والجملة والجنون واحد والرساء الزبد وما ارتفع عن الماء وما لا ينتفع به.
وهذه الترجمة وهذا الذي ذكره البخاري يتعلق بسورة المؤمنون وأورد تحتها كلمات اقترح كعادته ولم يرد تحتها أحاديث أو آيات تحتها أحاديث. هذه أول سورة تأتي من سور القرآن لا يرد البخاري تحتها أحاديث أو آيات تحتاج إلى أن يرد تحتها أحاديث تتعلق بتفسيرها. هذه أول سورة فيما مضى لنا من الصور لا يأتي فيها أحاديث تحت تراجم تتعلق بالآيات وإنما اقتصر واكتفى بما أورده تحتها من الكلمات الغريبة التي تحتاج إلى بيان تحتاج إلى إيضاح ولم يدخل تحتها شيئا من الآيات التي تكون تحتها في الحديث المتعلقة بتفسيرها كما سبق أن مر في الصور الماضية كلها فإن فيها تراجم تشتمل على أحاديث ونقف نجيب على من تجيبها. لا خذيه أنا لبقى كانه إذا جاء المؤمنين هي على الحجاية صورة المؤمنين على الحجاية وإذا جاء صورة المؤمنين يعني فهي على حد المضاق المواطن لكنه يقال صورة المؤمنين والمقصود منها على الحجاية ليست على الإعراض لأن الإعراض صورة المؤمنين
يجب
قال الإمام البخاري رحمه الله: باب قوله: قل هل ننبئكم بالأخسرين أعمالا. وقال: حدثني محمد بن بشار قال حدثنا محمد بن جعفر قال حدثنا شعبة عن عمرو عن مصعب قال: سألت أبي: قل هل ننبئكم بالأخسرين أعمالا؟ هم الحرورية. قال: هم اليهود والنصارى. أما اليهود ظلموا محمدا صلى الله عليه وسلم، وأما النصارى كفروا بالجنة وقالوا لا طعام فيها ولا شراب، والحرورية الذين ينقضون عهد الله من بعد ميثاقه. وكان سعد يسميهم الفاسقين.
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد، يقول الإمام البخاري رحمه الله: باب قول الله عز وجل: ونبئكم بالأخسرين أعمالا الذين ضل سعيهم في الحياة الدنيا وهم يحسبون أنهم يحسنون مصنعا. ورد في حديث سعد بن أبي وقاص رضي الله تعالى عنه أنه قال له ابنه مصعب وسأله عن المعنيين بهذه الآية، وهل هم الحرورية المقصود بهم الخوارج الذين خرجوا على أمير المؤمنين علي رضي الله تعالى عنه وأرضاه بعد قضية سعد الصفين وما حصل فيه من التحبين؟ فإنهم خرجوا على علي وقاتلوه وقاتلهم رضي الله تعالى عنه وأرضاه. ولما سأله ابنه عن الحرورية هم الذين يعنون بهذه الآية، فقال: لا، هم اليهود والنصارى. هم اليهود والنصارى. أما اليهود فإنهم كذبوا الرسول عليه الصلاة والسلام لما بعثه الله عز وجل، وأما النصارى فإنهم كذبوا بالجنة وأنه لا طعام فيها ولا شراب. وأما الحرورية فكان سعد يسميهم الفساق. والمقصود من هذا أن سعد بن أبي وقاص رضي الله عنه وأرضاه قال: إن المعنيين بهذه الآية ليس هؤلاء الذين هم الحرورية، وإنما هم اليهود والنصارى.
قال: باب قوله: أولئك الذين كفروا بآيات ربهم ولقائه فحبطت أعمالهم الآية. وقال: حدثنا محمد بن عبد الله قال حدثنا سعيد بن أبي مريم قال أخبرنا المغيرة بن عبد الرحمن قال حدثني أبو الزناد عن الأعرج عن أبي هريرة رضي الله عنه عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه قال إنه ليأتي الرجل العظيم العظيم الثمين يوم القيامة لا يزن عند الله جناح بعوضة. وقال اقرأوا فلا نقيم لهم يوم القيامة وزنا. وعن يحيى بن بكير عن المغيرة بن عبد الرحمن عن أبي الزناد مثله.
وهذا الحديث وهذه الترجمة يقول الله عز وجل فلا نقيم لهم يوم القيامة وزنا, ورد تحت هذا الحديث الذي فيه أنه يؤتى بالرجل العظيم السمين فلا يزن عند الله جناح بعوضة. ما قال اقرأوا فلا نقيم لهم يوم القيامة وزنا, وهذا هو المقصود من إيراد الحديث هنا, لأن الآية هذه التي في سورة الكهف فليت الفلاحة عند ما ذكر أن الرجل الذي هذا شأنه وهذا وصفه أنه لا يزن عند الله جناح بعوضة, أنه لا قيمة له ولا وزن له ولا أهمية له, بل هو تافه عقير على ضخامته وجسامته وسننه, فإنه لا قيمة له في الآخرة عند الله عز وجل ولا يزن عند الله في جناح بعوضة.
قال باب سورة مريم. بسم الله الرحمن الرحيم. كافها يا عين صاد. قال ابن عباس أسمع بهم وأبصر الله يقوله وهم اليوم لا يسمعون ولا يبصرون ولا يبصرون في ضلال مبين ولا يبصرون في ضلال مبين, يعني قوله أسمع بهم وأبصر الكفار يومئذ أسمع شيء وأبصر لأرجمنك لأشتمنك وليا منظرا. وقال أبو وائل علمت مريم أن التقي ذو نفيا حتى قالت إني أعوذ بالرحمن منك إن كنت تقيا. وقال ابن عيينة لأزهم أزا أزعجهم إلى المعاصي أزعاجا. وقال مجاهد أزا عوجا. قال ابن عباس ولدا إطاشا أساسا مالا إذا قولا عظيما بكرا صوتا. وقال مجاهد فليمدد له فليمدد وقال مجاهد فليمدد فليدأه. وقال غيره غيا خسرانا بكيا جماعة باك بكيا قال صليا صليا يصلى نبيا والنادي واحد مجلسا. قال باب قوله وأنذرهم يوم الحسرة. وقال حدثنا عمر بن حفص بن غياث قال حدثنا أبي قال حدثنا الأعمش قال حدثنا أبو صالح عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه أنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم يؤتى بالموت كهيئة كبش أملح وينادي مناد يا أهل الجنة فيشرئبون وينظرون فيقول هل تعرفون هذا فيقولون نعم هذا الموت وكلهم قد رآه, ثم ينادي يا أهل النار فيشرئبون وينظرون ويقول هل تعرفون هذا فيقولون نعم هذا الموت وكلهم قد رآه فيذبح, ثم يقول يا أهل الجنة خلود فلا موت ويا أهل النار خلود فلا موت, ثم قرأ وأنذرهم يوم الحسرة إذ قضي الأمر وهم في غفلة وهم في غفلة وهؤلاء في غفلة أهل الدنيا وهم لا يؤمنون.
وهذه الترجمة, والبخاري رحمه الله ذكر بعد سورة الكهف ما يتعلق بسورة مريم وأتى سعادته بالكلمات العديدة منها وفسرها, ثم أورد بعض التراجم المحتملة على بعض الآيات وأورد تحتها بعض الأحاديث المتعلقة بها, ومنها هذه الترجمة بقوله وأنذرهم يوم الحسرة فتقضي الأمر وهم في غفلة وهم لا يؤمنون. وأورد تحتها حديث أبي سعيد الخدري رضي الله تعالى عنه وأرضاه أنه قال عن رسول الكريم صلى الله عليه وسلم أنه قال يجاء بالموت يوم القيامة على هيئة فرش أملأ، فيقال يا أهل النار، فيشرئبون يعني يمرون ويتهيئون ويعملون أن يكون هناك شيء وراء هذا النداء ينفعهم، فيقال أتعرفون هذا؟ فيقول نعم هذا هو الموت، وكانوا قد رأوه وهم قد رأوه ويعرفونه. ثم يقال يا أهل الجنة، فيشرئبون ويقال لهم أتعرفون هذا؟ فيقولون هذا هو الموت، وكانوا قد رأوه، فيذبح بين الجنة والنار، ثم يقال يا أهل النار خلود فلا موت، ويا أهل الجنة خلود فلا موت، ثم تلا هذه الآية وأنذرهم يوم الحسرة، لأن ذبح الموت وانتهاءه وكونه قضي عليه يجعل أهل الجنة يطمئنون زيادة على ما هم عليه من الاطمئنان، لأنهم لا سبيل للموت إليهم، لأن الموت قد ذبح فلا يأتيهم الموت، بل هم دائمون وأحيا حياة دائمة لا نهاية لها، وفي نعيم دائم وفي نعيم مقيم، فهؤلاء يزدادون حسرة إلى حسرتهم وسوءا إلى سوءهم وعذابا إلى عذابهم، ولأنهم يئسوا من أن يحصل الموت لهم، لأنه قد ذبح الموت فلا سبيل لهم إليه ولا أمل في حصوله لأنه قد ذبح، وعند ذلك تكون الحسرة وتكون الشدة، لأنه لا سبيل للموت، وإنما فيه حياة دائمة باقية في عذاب دائم والعياذ بالله. والموت ما هو معلوم من الأشياء الوجودية ومن الأمور الوجودية، وليس من الأمور العدمية، هو غير ملك الموت، لأن الموت غير ملك الموت، هذا الذي جاء به على صورة كمش هي الموت نفسه الذي يأتي بعد الحياة فيحل بالأموات، لهذا الله عز وجل أطلق عليه الخلق على الذي خلق الموت والحياة، فهو شيء وجودي، كما أن الحياة شيء وجودي فالموت شيء وجودي، وهذا الذي في هذا الحديث يدل على هذا، وأنه جيء به على صورة كبش فذبح بين الجنة والنار، فازداد لذلك أهل الجنة سرورا إلى سرورهم، وأنه لا موت ولا انقضاء لهذه اللذة والنعيم الذي هم فيه، وازداد أهل النار حسرة على حسرتهم وألما إلى ألمهم وشدة إلى شدتهم والعياذ بالله.
قال باب قوله وما نتنزل إلا بأمر ربك له ما بين أيدينا وما خلفنا. وقال حدثنا أبو نعيم قال حدثنا عمر بن زرق قال سمعت أبي عن سعيد بن جبير عن ابن عباس رضي الله عنهما أنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لجبريل ما يمنعك أن تزورنا أكثر مما تزورنا؟ فنزلت وما نتنزل إلا بأمر ربك له ما بين أيدينا وما خلفنا.
وهذه الترجمة تتعلق بالآية وما يتنزل إلا بأمر ربك، وأورد تحت حديث هذا الحديث أن الرسول الكريم عليه الصلاة والسلام قال لجبريل ما لك لا تزورنا أكثر مما تزورنا، فنزلت هذه الآية وما نتنزل إلا بأمر ربك، يعني أن مجيء جبريل عليه الصلاة والسلام إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم إنما يكون بأمر الله وبتكليفه بمهمة يأتي بها إلى محمد عليه الصلاة والسلام، ففيه بيان سبب نزول الآية، وأن النبي عليه الصلاة والسلام أطأ عليه جبريل في بعض المرات وتأخر مجيئه إليه فاشتاق إليه وقال له ما لك لا تزورنا أكثر مما تزورنا، فنزلت هذه الآية، وأنه إنما يأتي بأمر الله، إنما ينزل بالوحي من الله على رسول الله صلوات الله وسلامه وبركاته عليه.
قال باب قوله أفرأيت الذي كفر بآياتنا وقال لأنسين مالا وولدا. وقال حدثنا الحميدي قال حدثنا سفيان عن الأعمش عن أبي الضحى عن مسروق قال سمعت خطابا قال جئت العاصي بن وائل السهمي أتقاضاه حقا لي عنده فقال لا أعطيك حتى تذكر بمحمد صلى الله عليه وسلم وقلت لا حتى تموت ثم تبعث قال وإني لميت ثم مبعوث قلت نعم قال إن لي هناك مالا وولدا فأقضيك فنزلت هذه الآية أفرأيت الذي كفر بآياتنا وقال لأوتين مالا وولدا رواه الزوري وشعبة وحفص وأبو معاوية ووقيع على الأعمش. قال باب قوله أطلع الغيب أم اتخذ عند الرحمن أهدا الآية. قال موثقا. وقال حدثنا محمد بن كثير قال أخبرنا سفيان عن الأعمش عن أبي الضحى عن مسروق عن خباب رضي الله عنه قال كنت قيلا بمكة فعملت للعاص بن وائل السهمي سيفا فجئت أتقاضاه فقال لا أعطيك حتى تكفر بمحمد قلت لا أكفر بمحمد صلى الله عليه وسلم حتى يميتك الله ثم يحييك قال إذا أماتني الله ثم بعثني ولي مال وولد فأنزل الله أفرأيت الذي كفر بآياتنا وقال لأوتين مالا وولدا أطلع الغيب أم اتخذ عند الرحمن أهدا. قال موثقا لم يقل الأشجعي عن سفيان سيفا ولا موثقا. باب كلا سنكتب ما يقول ونمد له من العذاب مدا. وقال حدثنا بشير بن خالد قال حدثنا محمد بن جعفر عن شعبة عن سليمان قال سمعت أبا الضحى يحدث عن مسروق عن خباب رضي الله عنه أنه قال كنت قينا في الجاهلية وكان لي دين على العاص بن وائل قال فأتاه يتقاضاه فقال لا أعطيك حتى تكفر بمحمد صلى الله عليه وسلم وقال والله لا أكفر حتى يموتك الله ثم تبعث قال فذرني حتى أموت ثم أبعث فسوف أوتى مالا وولدا فأقضيه فنزلت هذه الآية أفرأيت الذي كفر بآياتنا وقال لأوتين مالا وولدا. باب قوله عز وجل ونرثه ما يقول ويأتينا فردا. وقال ابن عباس الجبال هجا هدما. وقال حدثنا يحيى قال حدثنا وكيع عن الأعمش عن أبي الضحى عن مسروق عن خباب رضي الله عنه قال كنت رجلا قينا وكان لي على العاص بن وائل دين فأتيته أتخاضاه وقال لي لا أقضيك حتى تكفر بمحمد قال قلت لن أكفر به حتى تموت ثم تبعث قال وإني لمبعوث من بعد الموت فسوف أقضيك إذا رجعت إلى مال وولد قال فنزلت أفرأيت الذي كفر بآياتنا وقال لأوتين مالا وولدا أطلع الغيب أم اتخذ عند الرحمن أهدا كلا سنكتب ما يقول ونمد له من العذاب مدا ونرثه ما يقول ويأتينا فردا.
هذه التراجم الأربع تتعلق بهذه الآيات الأربع من قوله عز وجل أفرأيت الذي كفر بآياتنا وقال لأوتين مالا وولدا وأورد تحتها هذه التراجم أربعة أحاديث عن حباب رضي الله تعالى عنه وأرضاه وكلها يعني في موضوع واحد وتتعلق بقصة ما حصل من استيفائي أو طلب استيفائي حباب رضي الله عنه من العاص بن وائل السهمي دين له كان عليه وكان من أجل شيخ صنعه له وكان حدادا قيما وكان قيما وقيمه الحداد فجاء يتقاضاه فقال لا أعطيك حقك إلا حتى تكفر بمحمد
فقال لن أكفر به حتى تموت وتبعث. المقصود من هذا أنه لا يكفر به، لأنه عندما يموت الناس ويبعثون ليس هناك مجال للكفر، وإنما الإيمان والكفر قبل الموت، الإيمان والكفر إنما هو قبل الموت، والناس يموتون على ما يموتون عليه من الإيمان والكفر. فمن مات على شيء بعث عليه، ومن مات مؤمنا بعث مؤمنا، ومن مات كافرا بعث كافرا. لكن المقصود من هذا هو التعريض بما كان ينكره العاص وهو البعث، أن الكفار كانوا ينكرون البعث، فقال لا لن أكفر به حتى تموت وتبعث، بمعنى أنه لا يكفر به، وأنه في هذه الحياة الدنيا يعني يؤمن به ويستمر على ذلك، وأنه يموت على ذلك، وأنه كما هو معلوم إنما يكون الموت ثم البعث، وبعد البعث ليس هناك إيمان وكفر، وإنما الكفر والإيمان قبل الموت، ومن مات على شيء بعث عليه. فكان العاص السهمي وهو والد عمرو بن العاص رضي الله عنه كان سيدا في قومه وشريفا وكبيرا، ولكنه أدركه الخذلان والعياذ بالله، فلم يوفق الإيمان ومات على الكفر والعياذ بالله.
قال سورة طه، بسم الله الرحمن الرحيم. قال ابن جبير والضحاك بالنبطية طه يا رجل. وقال مجاهد ألقى صنعا، يقال كل ما لم ينطق بحرف أو فيه زمزم أو فأة فهي عقدة. أجري ظهري فيسحتكم يهلككم. فيسحتكم يهلككم، المثلى تأنيث الأمثل. يقول بدينكم يقال خذ المثلى خذ الأمثل. ثم أتوا صفا يقال هل أتيت الصف اليوم، يعني المصلى الذي يصلى فيه. فأوجب أضمر خوفا، فذهبت الواو في القيمة لكثرة الخاء في جذوع، أي على جذوع النخل. خطبك باله نفاس مصدر ماسه نفاسا. لننزمنه لنزرينه قاعا يعلوه الماء، والصفق المستوي من الأرض. وقال مجاهد أوزارا أثقالا من سينة القوم الحلي، الحلي الذي استعار من آل فرعون. فقذفتها فألقيتها ألقى صنع، فنسي موسى هم يقولونه أخطأ الرب. لا يرجع إليهم قولا العجل، همسا حس الأقدام. حشرتني أعمى عن حجتي، وقد كنت بصيرا في الدنيا. قال ابن عباس بحبس قبل الطريق وكانوا شاكين. وقال إن لم أجد عليها من يهدي الطريق آتيكم بنار توقدون. وقال ابن عيينة أمثلهم طريقة أعدلهم. وقال ابن عباس حظما لا يظلم ويهضم من حسناته، عوجا واديا ولا أمسا رابية، سيرتها حالتها الأولى، النهى التقى، بنكا الشقاء، هوى شقيا، بالوادي المقدس المبارك، هو اسم الوادي، بملكنا بأمرنا، فكان سوى بملكنا بأمرنا مكانا سوى منصب بينهم، يبسا يابسا على قدر موعد. لا تنيا لا تضعفا يفرق عقوبة. قال باب قوله واصطنعتك لنفسي. وقال حدثنا الصلت بن محمد قال حدثنا مهدي بن ميمون قال حدثنا محمد بن سيرين عن أبي هريرة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه قال التقى آدم وموسى، فقال موسى لآدم أنت الذي أشقيت الناس وأخرجتهم من الجنة؟ قال له آدم أنت الذي اصطفاك الله برسالتي واصطفاك لنفسي وأنزل عليك التوراة؟ قال نعم. قال فوجدتها كتب علي قبل أن يخلقني؟ قال نعم. فحج آدم موسى اليم البحر.
وهذه الترجمة يقول قال ذلك الله عز وجل أنت لنفسي هي أول التراجم المتعلقة بالآيات التي أورد تحتها الحديث، وقبل ذلك كعادته أورد بعض الكلمات من السورة وفكرها، وأورد تحت هذه الترجمة حديث أبي هريرة في قصة محاجة تحاجي آدم وموسى عليه الصلاة والسلام، وأن موسى قال أنك أسقيتنا وأخرجتنا من الجنة، وقال موسى قال آدم عليه الصلاة والسلام أنت موسى الذي اصطفاك الله برسالاته واصطفاك لنفسه، أوجدت أن الله تعالى كتب علي هذا قبل أن يخلق قبل أن يخلقني؟ قال نعم. قال فحج آدم موسى، يعني غلبه في الحجة، حج آدم موسى غلبه في الحجة. والحديث يأتي في كتاب القدر، ولكنه أورده هنا من أجل الجملة التي فيه وهي اصطفاك لنفسه، فإنها هي التي أورد الحديث من أجلها في هذه الترجمة واصطفاك لنفسي.
قال باب قوله ولقد أوحينا إلى موسى أن أسر بعبادي فاضرب لهم طريقا في البحر يبسا لا تخاف دركا ولا تخشى فأتبعهم فرعون بجنوده فغشيهم من اليم ما غشيهم وأضل فرعون قومه وما هدى. وقال حدثنا يعقوب بن إبراهيم قال حدثنا روح قال حدثنا شعبة قال حدثنا أبو بشر عن سعيد بن جبير عن ابن عباس رضي الله عنهما أنه قال لما قدم رسول الله صلى الله عليه وسلم المدينة واليهود تصوم عاشوراء فسألهم فقالوا هذا اليوم الذي ظهر فيه موسى على فرعون، فقال النبي صلى الله عليه وسلم نحن أولى بموسى منهم فصوموا. قال باب قوله ولقد أوحينا إلى موسى أن أسر بعبادي.
باب قوله عز وجل ولقد أوحينا إلى موسى أن أسر بعبادي فضرب لهم طريقا في البحر يبسا، وأورد تحتها هذا الحديث حديث ابن عباس الذي سبق أن مر مرارا، وهو المتعلق بقدوم النبي صلى الله عليه وسلم المدينة، وأنه وجد اليهود يصومون يوم عاشوراء، وأنه سألهم وقالوا أنه يوم نجي فيه موسى وقومه، فقال عليه الصلاة والسلام للمسلمين أنتم أحق بموسى منهم فصوموه. المقصود من إيرادي هنا أنه يتعلق بهذه الترجمة، وهي حصول النجاة لموسى ومن معه، الحديث الذي جاء في صيام يوم عاشوراء أنهم كانوا يصومونه شكرا لله عز وجل على ما نجل على إنجائه لموسى ومن معه وإهلاكه لفرعون ومن معه. فمن أجل ذلك أورد البخاري رحمه الله الحديث تحت هذه الآية، لأنها تتعلق بإنجاء الله لموسى ومن معه من الغرق، وأن الله تعالى جعل لهم البحر على هذه الطريقة التي بينها سبحانه وتعالى، حيث نجوا وهلك أعداؤهم فرعون وقومه.
قال باب قوله فلا يخرجنكما من الجنة فتشقى. وقال حدثنا قتيبة بن سعيد قال حدثنا أيوب بن النجار عن يحيى بن أبي كثير عن أبي سلمة بن عبد الرحمن عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال حاج موسى آدم فقال له أنت الذي أخرجت الناس من الجنة بذنبك وأشقيتهم. قال آدم يا موسى أنت الذي اصطفاك الله برسالته وبكلامه أدلني على أمر كتبه الله علي قبل أن يخلقني أو قدره علي قبل أن يخلقني. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم فحج آدم موسى.
وهذه الترجمة يتعلق بقول الله عز وجل لا يخرجنكم من الجنة تشقى. ورسك حديث أبي هريرة المتقدم من طريق أخرى في قصة حاجة آدم وموسى عليهم الصلاة والسلام، فيها أنه قال موسى أي موسى عليه الصلاة والسلام لآدم عليه الصلاة والسلام: أنت الذي أخرجتنا من الجنة بذنبك.
قال أنت الذي أخرجت الناس من الجنة
بذنبك وأشقيتهم. أنت الذي أخرجت الناس من الجنة وأشقيتهم، لأن هذا هو يطابق ما جاء في الآية: لا يخرجنكم من الجنة تشقى، لا يخرجنكم من الجنة تشقى. من أجل اشتماله على معنى هذه الآية أورد هذا الحديث من طريق أخرى غير الطريقة السابقة. وكما قلت الحديث هو من حديث القدر، حديث الإيمان بالقضاء والقدر، وسيورده البخاري رحمه الله هناك في كتاب الإيمان بالقضاء والقدر في كتاب القدر.
قال سورة الأنبياء: بسم الله الرحمن الرحيم. وقال حدثنا محمد بن بشار قال حدثنا غندر قال حدثنا شعبة عن أبي إسحاق قال سمعت عبد الرحمن بن يزيد عن عبد الله رضي الله عنه أنه قال: بني إسرائيل والسهم ومريم وطه والأنبياء هن من العتاق الأول وهن من خلاف. وقال عبد الله رضي الله عنه: بني إسرائيل والسهم ومريم وطه والأنبياء هن من العتاق الأول وهن من خلاف. وقال قتادة: إزازا قطعهن. وقال الحسن: في فلك مثل فلكة مثل فلكة المغزل يسبحون يدورون. قال ابن عباس: نفشت رعت يسبحون يسحبون يمنعون. أمتكم أمة واحدة. قال: دينكم دين واحد ليلا. قال ابن عباس: نفشت ليلا رعد. قال ابن عباس: نفشت رعد ليلا يسحبون يمنعون. أمتكم أمة واحدة. قال: دينكم دين واحد. وقال عكرمة: حطبوا حطبوا بالحبشية. وقال غيره: أحبت توقعوا من أحببت خامدين هامدين. حصيد مستأصل مستأصل يقع على الواحد والاثنين والجميع. لا يستحقرون لا يعيون. ومنه حذير وحذرت بعيني. عميق بعيد نفتوا غفتوا صنعة لبوت الدروع. تقطعوا أمرهم اختلفوا. الحفيد والحفد والجرس والهمس واحد. قال: الحديث والحس والجرس والهمس واحد وهو من الصوت الخفيف. آذناك أعلى الناس. آذنتكم إذا أعلمته فأنت وهو على سواء لم تغدر. وقال مجاهد: لعلكم تسألون تفهمون. ارتضى رضي التماثيل الأصنام السجن الصحيفة.
ثم أن البخاري رحمه الله بدأ بسورة الأنبياء وأورد الحديث عبد الله بن مسعود الذي سبق أن تقدم من سورة الإسراء، وأنه قال إن بني إسرائيل من سورة بني إسرائيل والكهف ومريم أنهن من عتاق الأول وهن من بلاده. وفي هذا الحديث فيه زيادة سورة طه وسورة الأنبياء، لأن هذه السورة الخمس وصفها ابن مسعود رضي الله عنه وأرضاه أنها من العتاق الأول وأنهم من انقلابه. والمقصود بذلك أنهم حفظه أولا ومما تعلمه أولا، وأنها من السور القديمة التي أنزلت سابقا أنزلت في مكة وحفظها ابن مسعود وتعلمها ابن مسعود. فهذا هو المقصود من قوله من بلادي،
قوله من العتاق الأول، سبق مرة هناك أن الثلاث مقصود بها الأشياء القديمة، وأنه يقال الطارف والثليث، الثليث يراد به القديم والطارف يراد به الحديث. قوله من ثلاث هي من قليل ما عندي ومن مما هو عندي من قبل وما تعلمته سابقا.
قال باب كما بدأنا أول خلق
مقول بني إسرائيل، بني إسرائيل يعني سورة بني إسرائيل، وذكرت هنا على أن في سورة قبلها أو على الحكاية، لأنها كما يقال سورة بني إسرائيل، بني إسرائيل يعني سورة بني إسرائيل، وكما يقال المؤمنون سورة المؤمنون على الحكاية سورة المؤمنون، يعني لا يقال سورة المؤمنون، لما يقال سورة المؤمنون يعني على حكاية حداثة عن المؤمنون، يعني أخذت هذه الكلمة وجعلت اسما للسورة، ويسادها على ما في عليها الحكاية، فلو أتي بالسورة قبلها ما تبقى مجرورة، يقال سورة المؤمنين، وإنما يقال سورة المؤمنون، وإنما جاءت مرفوعة عن الحكاية، فهنا يعني جاءت على حكاية اسمها، فلا يقال بنو إسرائيل، بنو إسرائيل، إنما بني إسرائيل يعني سورة بني إسرائيل، بقيت على هذا الوضع لأنها على الحكاية، وهي مقصود بها سورة بني إسرائيل، ليس سورة بني إسرائيل، سورة بني إسرائيل.
قال باب كما بدأنا أول خلق نعيده وعدا علينا إنا كنا فاعلين. وقال حدثنا سليمان بن حرب قال حدثنا شعبة عن المغيرة، عن المغيرة بن النعمان شيخ من النخع عن سعيد بن زيد عن ابن عباس رضي الله عنهما أنه قال خاطب النبي صلى الله عليه وسلم فقال إنكم محشورون إلى الله قفاة عراة غرلا كما بدأنا أول خلق نعيده وعدا علينا إنا كنا فاعلين. ثم إن أول من يبكى يوم القيامة إبراهيم، ألا إنه يجاب برجال من أمتي فيؤخذ بهم ذات الشمال فأقول يا رب أصحابي، فيقال لا تدري ما أحدثت بعده، فأقول كما قال العبد الصالح وكنت عليهم شهيدا ما دمت فيهم إلى قوله شهيد، ويقال إن هؤلاء لم يزالوا مرتدين على أعقابهم منذ فارقتهم.
وهذا الكلمة تتعلق بقوله عز وجل إن رجعنا أول خلق نعيده وعدا علينا إنا كنا فاعلين، وأورد تحتها حديث عائشة رضي الله عنها وأرضاها، وهو أن النبي عليه الصلاة والسلام خطب الناس قال ابن عباس رضي الله عنه، وهو أن النبي خطب الناس قال يا إنكم محشورون إلى الله لفاة عراة غرلا كما بدأنا أول خلق نعيده وعدا علينا إنا كنا فاعلين. ورد الحديث هنا من أجل أن فيه ذكر هذه الآية وحكاية حكية الحديث من هذه الآية، وذكرت ضمن هذا الحديث، والمقصود من ذلك أن الناس يحشرون حفاة عراة غرلا يعني غير مفتونين، غرلا غير مفتونين، فإنهم عندما يبعثون يبعثون غير مفتونين، كما أنهم ولدوا غير مفتونين فإنهم يبعثون غير مفتونين. كما بدأنا أول خلق نعيده يعني الهيئة التي كان عليها عند الخلق يكون عليها عند البعث، وإن كان قد فتن في الدنيا فإنه يعود أغلف ويعود أغرل، كما جاء في هذا الحديث عن رسول الله عليه الصلاة والسلام، وأن الله عز وجل وعد بأنه يعيد الخلق كما كان في البداية، ومعلوم أنه كان في البداية فيه غرلة وأنه أغرر، فمن وعد وفائه لوعده وإيجابه الخلق في المرة الثانية كما كان في المرة الأولى أن يأتي على هذه الهيئة التي كان عليها عند الخلق الأول فيكون عليها عند الخلق الثاني. فمعلوم أن قطع هذه الغرلة في الحياة الدنيا، لأن الناس بحاجة إلى التطهير، بحاجة إلى النظافة عند الوضوء، فإذا أزيلت فإنه فيه تمكن من الطهارة والنظافة. أما يوم القيامة عندما يكون الناس في الآخرة في الجنة، فإنه لا يوجد عندهم هذه الأمور التي يتطهر منها، لأنه لا بول ولا مخاطة ولا يعني مني، وإنما يحصل اللذة ويحصل التنعم من غير أن تحصل هذه الأشياء التي كانت تحصل في الدنيا ويحتاج إلى التطهر منها والتنظف منها. فالحاصل أن تلاوة هذه الآية جاءت بعد ذكر غرلا، وأنهم يعدون غير مفهومين، لأن الله تعالى وعد بأنه يعيد الخلق كما كان، وكان في الخلق الأول أنه أغرل ويبعث يوم القيامة أغرل، إنكم محشورون إلى الله ثباتا عراة غرلا من غير مفهومين. كما بدأنا أول خلق نعيده فهو يخلق يوم القيامة أجرد، وإنما يكسى بعد ذلك ويحتذي بعد ذلك التي النعال بعد ذلك، وتقطع الغرلة بعد ذلك، ولكنه يوم القيامة يأتي كالخلق الأول، فيأتون عراة ضباة غرلا كما كانوا في الخلق الأول يكونون في الخلق الثاني. ثم إن أول ما يكسى إبراهيم عليه الصلاة والسلام، ويجاء به ناس
قال
انه يسد رجالا من امتي فيخلهم ياتي الشمال، فاقول يا ربي فاقول اصحابي فيقال انك لا تدري ما احدث بعدك، انهم لم يزالوا مرتدين منذ فارقتهم، فاقول كما قال عبد الصالح وكنت عليهم شهيدا ما دمت فيه. الحديث سبق ان اورده البخاري رحمه الله في سوره المائده عند هذه الآية، لأنه يتعلق لأنها تريت هذه الآية فأتى به هناك، وأتى به هنا من أجل قوله كما بدأنا هو خلق نعيده قال علينا كنا فاعلين، وسيأتي به في كتاب الرقاب وهو محله الذي يناسبه أكثر، ولكنه جاء هنا من أجل تلاوة الآية، كما أنه جاء في الآية المائدة من أجل تلاوة المائدة. وقد عرفت تلاوة الآية المائدة، وقد عرفنا لما مضى أن المقصود بهؤلاء هم الذين ارتدوا من الصحابة الذين صحب رسول الله عليه الصلاة والسلام، عليه الصلاة والسلام وهم القلة القليلة من الأعرابي وغيرهم الذين ارتدوا بعد وفاة الرسول صلى الله عليه وسلم، وقاتل الصديق رضي الله عنه المرتدين، فمن مات منهم على ردته ولم يوفق للرجوع إلى الإسلام هذا هو الذي يقول فيه الرسول صلى الله عليه وسلم، وكان يعرف أنه من أصحابه، فيقال إنك لا تدري ما أحدث بعدك، وأنهم لا يزالوا مرتدين منذ أرقتهم. المقصود بهؤلاء القلة القليلة، وأما أصحاب رسول الله الذين أكرمهم الله عز وجل بصحبته وتمكن الإيمان من قلوبهم وأثنق أعمارهم وحياتهم مع رسول الله عليه الصلاة والسلام يجاهدون معه ويذبون عنه، ثم تحملوا الشريعة عنه وأدوها إلى من بعدهم، وعمروا حياتهم بالأعمال الصالحة وتقربوا بالله عز وجل، فهؤلاء هم خير الناس وهم أفضل الناس وهم خير القرون الذين ما كانوا ولا يكونوا مثلهم. إذن فهذه الآية تعني قلة قليلة أدركهم الخذلان فارتدوا، و ثم لم يتمكن الإيمان في قلوبهم. ومعلوم أن النبي عليه الصلاة والسلام كان يعطي بعض المؤلفة في قلوبهم لمن أسلم حديثا ليتألفهم على الإسلام حتى يتمكن الإيمان من قلوبهم، وكان يترك الذين تمكن الإيمان من قلوبهم كما فعل مع الأنصار في غزوة حنين، فإنه أعطى الذين أسلموا من مسلمة الفتح الأموال الكبيرة الطائلة يتألفهم، وترك الذين تمكن الإيمان من قلوبهم وهم الأنصار فلم يعطهم شيئا حتى وجدوا في أنفسهم، وبين لهم عليه الصلاة والسلام أنه إنما أعطى هؤلاء لهذا الغرض، وأن هؤلاء تركهم لما عندهم الإيمان، وأنهم رجعوا بالحظ الأوفر، وهو من قاله لهم رسول الله عليه الصلاة والسلام: أما ترون أن يذهب الناس بالشاة والبعير ويذهبون لرسول الله صلى الله عليه وسلم إلى رحالكم؟ فقال لهم تلك الكلمات الجميلة البليغة التي بها فروا ودخل عليهم السرور وأظهروا الرضا، وأنه إنما قال ذلك بعضهم وبعض منهم بما رأوا في إيثار أولئك وأخذهم الأموال الطائلة، وهؤلاء لم يأخذوا شيئا. والرافضة يقولون عن الصحابة أنهم ارتدوا في مقدمة أبو بكر وعمر وعثمان رضي الله تعالى عنهم وأرضاهم، ويأتون بهذا الحديث أمثاله يعني للدلالة على ارتداد الصحابة، وهذا من خذلان الله تعالى لهؤلاء حيث ظنوا السوء كأصحاب رسول الله عليه الصلاة والسلام. وهؤلاء الذين قالوا في الصحابة ما قالوا هم أكثر الناس خصة، وهم أبعد الناس عن الحق والهدى، وهم الذين قطعوا صلتهم برسول الله عليه الصلاة والسلام، لأنه لا صلة للرسول عليه الصلاة والسلام إلا عن طريق الصحابة، والناس ما عرفوا الكتاب والسنة إلا عن طريق الصحابة. قد قال أبو زرعة الرازي: إذا رأيت من ينتقص أصحاب رسول الله عليه الصلاة والسلام فاعلموا أنه زنديق، وذلك أن الرسول حق والكتاب حق، وإنما أدى إلينا الكتاب والسنة أصحاب رسول الله. وهؤلاء يريدون أن يجرحوا جهودنا ليبطلوا الكتاب والسنة، فالجرح بهم أولى وهم جنابه، يعني معناه أن القدح في الناقل قدح في المنقول، وهؤلاء القدح في الصحابة معنى أنهم خسروا أن يكون بأيديهم الكتاب والسنة، فصاروا أخطر الناس خصفة وأبعدهم عن الحق.
أمانية يقرؤون ولا يكتبون. وقال مجاهد: بشير بالقصة. وقال غيره: يخرصون من الصفوة، ويقال يخرصون يخرصون، وهدوا إلى الطيب من القول، انهموا إلى القرآن، وهدوا إلى صراط الحميد الإسلام. قال ابن عباس: بسبب بحبل إلى سبت البيت يذهل تشغل. باب: وترى الناس سكارى. وقال: حدثنا عمر بن الخطاب قال حدثنا أبي قال حدثنا الأعمش قال حدثنا أبو صالح عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه قال: قال النبي صلى الله عليه وسلم: يقول الله عز وجل يوم القيامة: يا آدم، يقول لبيك ربنا وسعديك، فينادى بصوت: إن الله يأمرك أن تخرج من ذريتك بعثا إلى النار. قال: يا رب، وما بعث النار؟ قال: من كل ألف. وراه قال: 999. فحينئذ طبع الحامل حملها ويشيب الوليد، وترى الناس سكارى وما هم بسكارى ولكن عذاب الله شديد. فشق ذلك على الناس حتى تغيرت وجوههم، فقال النبي صلى الله عليه وسلم: من يأجوج ومأجوج 999، ومنكم واحد، ثم أنتم في الناس كالشعرة السوداء في جنب الثور الأبيض، أو كالشعرة البيضاء في جنب الثور الأسود، وإني لأرجو أن تكونوا ربع أهل الجنة. فكبرنا، ثم قال: ثلث أهل الجنة. فكبرنا، ثم قال: شطر أهل الجنة. فكبرنا. قال أبو أسامة عن الأعمش: ترى الناس سكارى وما هم بسكارى. وقال: من كل ألف 999. وقال جرير: وعيسى بن يونس وأبو معاوية سكرى وما هم بسكرى.
وهذه الترجمة تتعلق بقول الله عز وجل: ترى الناس سكارى وما هم بسكارى ولكن عذاب الله شديد. وأرد حديث أبي هريرة رضي الله تعالى عنه وأرضاه، حديث أبي سعيد الخدري رضي الله تعالى عنه وأرضاه، الذي فيه أنه يوم القيامة يقال لآدم: أخرج بعد النار. ويقول: يا رب، نوعة النار. ويقول: من كل 1999. عند ذلك يشير طلعوا كل ذات كل حملها وترى الناس سكارى وما هم بسكارى وهذا مقصود من رد الحديث هنا، لأنه يتعلق بمعنى الآية بما يدل عليه الآية. هذا الذي جاء في هذا الحديث يبين الحالة التي يقوم عليها الناس يوم القيامة، وأن هذا شأنه لهذه حاله أرى الناس بكارة وما هم بكارة. إن الصحابة رضي الله عنهم الله يشد عليه ذلك، قالوا كيف إذا كان واحد من ألف من الذي ينجو ومن الذي يسلم، أدام أن نسبة الهلاك إلى نسبة نجاة الهلاك واحد من ألف. فقال عليه الصلاة والسلام إن من يأجوج ومأجوج 999 ومنكم واحد. مفروض من هذا يعني أن يؤمن الكفار من هذا هذه نسبتهم، وأنهم أضعاف مواعفة للمسلمين ولأهل الإيمان ولأهل الجنة، وأن نسبة أهل الجنة إلى أهل النار كنسبة واحد إلى الألف. ثم المقصود من هذا يعني يأجوج ومأجوج ومن في حكمهم من الكفرة، لأن المقصود أن الكفرة كلهم هم بعد النار، فيأجوج ومأجوج هم الأكثرية ومن يلحق بهم من الكفار الآخرين. ثم إن الرسول عليه الصلاة والسلام قال إني لأرجو أن تكونوا كل أهل الجنة، قالوا فكبرنا ولفرحا واجتهادا وسرورا. ثم قال إني لأرجو أن تكونوا كل أهل الجنة، قالوا فكبرنا، قالوا الله أكبر وسرورا واجتهادا. الذي دليل على أنه عند الأمر الصار يعني يشرع التكبير، وأن ما يفعل في هذا الزمان من التكبير عند ذكر الشيء الذي يستحسن أن هذا من الأمور المحدثة، الأمور التي لا تصلح ولا تنبغي، وإنما الذي يشرع وما دل عليه هذا الحديث وغيره من الصحابة رضي الله عنهم وأرضاهم عندما يسمعون أمرا سارا يقولون الله أكبر يكبرون، لأن هذا فيه إظهار السرور وفيه الثناء على الله عز وجل وتعظيم الله سبحانه وتعالى. وفي جانب بين هذا وذاك خلاف التفكير، لأن هو محذور، وأيضا ليس فيه شيء يحمد، إنما هو شيء مذموم. الشيء المشروع هو التكبير كما جاء في هذا الحديث وفي غيره من الأحاديث. والحديث سيأتي من البخاري رحمه الله بعد ذلك.
قال باب: ومن الناس من يعبد الله على حرف، فإن أصابه خير اطمأن به، وإن أصابته فتنة انقلب على وجهه حذر الدنيا والآخرة، إلى قوله ذلك هو الضلال البعيد. أتركناهم ودعناهم. قال: حدثني إبراهيم بن الحارث قال حدثنا يحيى بن أبي جبير قال حدثنا إسرائيل عن أبي حظيم عن سعيد بن جبير عن ابن عباس رضي الله عنهما أنه قال: ومن الناس من يعبد الله على حرف. قال: كان الرجل يقدم المدينة، فإن ولدت امرأته غلاما ونفجت حيه قال: قال هذا دين صالح، وإن لم تلد امرأته ولم تنفج حيه قال هذا دين سوء.
وهذه الكلمة تتعلق بقول الله عز وجل: من الناس يعني يعبد الله على حرف، وقال إن صده يكفر على جانب ليس متمثل الإيمان في قلبه. وهذا مثل الأعراض وبعض الأعراض الذين يأجون ولم يتمثل الإيمان من قلوبهم، فيكون عندهم ضعف، فإذا وجدوا خيرا وجدوا انبساط والرزق، ولدت المرأة ذكرا ولدا وأنتجت الخير، قال هذا دين مبارك دين صالح، وإن لم يحصل شيء من هذا قال هذا دين سوء والعياذ بالله. فشاءم وأدرك الفضلان والعياذ بالله. فهذا يتعلق بهذا النوع من الناس وهذا الصنف من الناس الذي لم يتمكن الإيمان من قلبه والذي هو على شفا جرف انهار، وإن وجد شيئا يثبته وشيئا يعجبه فرحة وسرة، إن وجد خلاف ذلك فتشاءم ووصف الدين وانزل هذا إلى الدين، وأن ما حصل له من قلة المال أو من عدم وجود الولد أو عدم إنتاج الدواب أن هذا بسبب الدين، وأن وصف الدين بأنه دين السوء والعياذ بالله. فابن عباس رضي الله عنه فسر المراد بالآية في هؤلاء الذين هم من الأعراب ويكون إيمانهم ضعيفا ليس قويا ولم يتمكن الإيمان من قلوبهم، فيحصل منهم مثل هذا الكلام السيء وهذا الكلام الصريح والعياذ بالله. أما كلمة أشرفناهم فهذه السورة التي بعدها وليست في هذه السورة، ولكنه أتى بها هنا لما يقول ما لها من العلاقة، حيث قال فإن أصابه خير من أن له، يعني إذا صار هناك نعمة وهناك يعني خير رضي، وإذا كان بخلاف ذلك فإنه يكفر.
قال باب قوله هاتان خصلان اختصموا في ربهم. وقال حدثنا حجاج بن منهال قال حدثنا هشيم قال اخبرنا ابو هاشم عن ابي مسلم عن قيس بن عباد عن ابي ذر رضي الله عنه انه كان يخبر فيها ان هذه الايه هاتان خصلان اختصموا في ربهم نزلت في حمزه وصاحبيه وعتبة وصاحبيه يوم برزوا في يوم بدر. رواه سفيان عن أبي هاشم وقال عثمان عن جرير عن منصور عن أبي هاشم عن أبي مجلس قولا. وقال حدثنا حجاج بن منهار قال حدثنا معتمر بن سليمان قال سمعت أبي قال حدثنا أبو مجلس عن قيس بن عباد عن علي بن أبي طالب رضي الله عنه أنه قال أنا أول من يكتب بين يدي الرحمن للخصومة يوم القيامة. قال قيس وفيهم نزلت هذان الخصمان اختصموا في ربهم قال هم الذين بارزوا يوم بدر علي وحمزة وعبيدة وشيبة بن ربيعة وعتبة بن ربيعة والوليد بن عتبة.
هذه ترجمة تتعلق بقول الله عز وجل قال أن أمن اختصموا في ربهم، المقصود من ذلك أنه جاء في هذه الحديث تفسير هؤلاء الخصمين يعني هؤلاء الخصوم بأنهم حمزة ومن معه من جانب و وشيبة ومن معه في جانب وهم الذين تبارزوا يوم بدر ثلاثة من أصحاب رسول الله عليه السلام وثلاثة من الكفار، فهي خصومة بين المؤمنين والكفار، يعني هؤلاء هم العباس وعلي وعبيدة والكفار حمزة بن عبد المطلب وعلي وعبيدة والكفار هم عبيدة وعبيدة وعبيدة هذا ربيعة والوليد إذن والوليد من عبيدة.
قال سورة المؤمنين قال بسم الله الرحمن الرحيم باب قال ابن عيينة سبع طرائق سبع سماوات لها سابقون سبقت لهم السعادة قلوبهم وجلة خائفين. قال ابن عباس هيهات هيهات بعيد بعيد فاسأل العادين الملائكة فالفصول تستأخرون للائدون لعابدون صالحون عابدون. وقال غيره من سنانة الولد والبطة السنانة والجملة والجنون واحد، والنساء الزبد وما ارتفع عن الماء وما لا ينتفع به.
وهذه الترجمة وهذا الذي ذكره البخاري يتعلق بسورة المؤمنون، وأورد تحتها كلمات اختارها كعادته، ولم يرد تحتها أحاديث أو آيات تحتها أحاديث. وهذه أول سورة تأتي من سور القرآن لا يرد البخاري تحتها أحاديث أو آيات، يحتاج إلى أن يرد تحتها حديث يتعلق بتفسيرها. هذه أول سورة فيما مضى لنا من السور لا يأتي فيها أحاديث تحت تراجم تتعلق بالآيات، وإنما اقتصر واكتفى بما أورده تحتها من الكلمات الغريبة التي تحتاج إلى بيان تحتاج إلى إيضاح، ولم يدخل تحتها شيئا من الآيات التي تكون تحتها شيء من الحديث المتعلقة بتفسيرها، كما سبق أن مر في السور الماضية كلها فإن فيها تراجم تكتمل على أحاديث. ونقف نجيب على من تجيب لا خليه لأنه لبس المكانه إلا جاء في المدينة هي على الفداية سورة المدينة على الفداية، وإذا جاء سورة المدينة يعني هي على حد المضاق المواطن، لكن هو يقال سورة المدينة والمقصود أنها على الفداية ليست على الإعراض، لأن الإعراض سورة المدينة
Thank you.